بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم ببلدة بودربالة المغربية حرسها الله وضمن اللقاءات الهاتفية الرمضانية مع فضيلة الشيخ الوالد عبد الغني عوسات حفظه الله تعالى أن يقدموا لكم محاضرة علمية بعنوان شرح الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، واتق الله ورسوله فقد فاز فوزا. فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتوقفنا في الدرس السابق بعدما بين المصنف الحافظ ابن قيم الجوزية الشطر الأول من هذا، وهو بيانه لحقيقة البر وكذلك التقوى ودلالة هاتين العبارتين أو هذين اللفظين وكيف يكون فهمهما وتفسيرهما وفهم معانيهما، وأنهما يعني بالحقيقة كلمتان تتضمنان وتحتويان وهما جماع الدين. وبين لنا المصنف في أول الأمر كيف أن التقوى والبر لهم قاعدة، هذه القاعدة ينبغي فهمها جيدا كما قال ابن رجب، يعني هذه الأسماء يعني ينبغي أن يعلم الإنسان هما ونظائرهما كذلك مما ورد ذكرهما أو مما ورد ذكرها، أي ألفاظ أخرى كالإسلام والإيمان والإيمان والعمل الصالح، وكذلك الفقير والمسكين، وكذلك مثلا المعصية أو المنكر والفاحشة وهكذا، والمعصية والعدوان وما إلى ذلك مثلا، أي الإثم والعدوان كما سيبين ذلك في هذا الموضع. ذكر لا ألفاظا، وكذلك أشرنا مثل ذلك ونظير ذلك عندما ترد كلمة تتضمن أختها أو نظيرتها التي من الكلمات عندما تجتمعان أي عندما تجتمع اللفظتان والعبارتان والكلمتان أو الاسمان، يعني يدل أحدهما على جزء معنى على معنى، والآخر يدل على المعنى الآخر أي على البعض الآخر، كأن الكلمتين يعني تدلان كل على حدة على شطرين، أي شطرين، البعض الأول تدل عليه الكلمة والبعض الثاني تدل عليه إذا اقترن. أما إذا أفرد وانفردت ذكرا وأفرد كل لفظة أو أفرد كل اسم فلا شك أنه يتضمن ويعني ويراد به يعني البعض الآخر، مثل ما قال قاعدة اجعلوها في أذهانكم، وهي قول ابن رجب الحنبلي لما قال إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات شاملا يعني لمسميات هكذا لأفراد متعددة عند إفراده وإطلاقه هكذا. فإذا يعني أقرن ذلك الاسم هكذا يعني بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم الآخر دال على البعض الآخر كما قال. مثل وضرب لنا أمثلة وفسر ووضح ذلك ما شاء الله. رأيتم إلى أن قال، وهذا يعني الذي يفقه هذه الأشياء سيكون ذلك سبيلا، ويكون ذلك دليلا، ويكون ذلك منطلقا يعني ومصدرا، ويكون كذلك ضابطا له في فهم ألفاظ القرآن ودلالات ألفاظ القرآن والأسماء معانيها وكذلك وحدودها وكل ما يتعلق بها، فيفهم كلام الله على مراده وكلام رسوله على مراده، يعني يفهم الشريعة على مراد الله ورسوله. إذا لذلك رأيتم لما قال وهذا باب شريف يعني في ينتفع به، يعني لما يجعل هذا قاعدة هكذا ويجعله ضابطا له ويجعله كذلك دليلا ومرشدا له، يعني خلاص ما يضل بإذن الله تعالى ولا يزير، لا يضل ولا يزير، يعني بذلك سينتفع انتفاعا عظيما في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته، أي دلالة ألفاظ القرآن الكريم ومعرفة حدود ما أنزل الله حتى لا يدخل في بعض الألفاظ ما ليس منها، ما ليس من معانيها أو من أفرادها أو من خصائصها، كذلك العكس لا يخرج ما هو جزء منها وما هو من أفرادها ومن معانيها، ها؟ حتى لا يخرجه كذلك ما يفعل هؤلاء، يعني الذين لم يفهموا كلام الله على مراده هكذا. إذن فقال يعني الذي يفهم هذا سيفهم الدين بإذن الله، فإذا فهمت الخطاب فهمت وعقلت وفقهت وأدركت مقتضى الخطاب، ما الذي اقتضاه ذلك الخطاب، الله خاطبك به آمرا أو ناهيا هكذا، فتفهم أنت الأمر ما الذي يقتضيه وما الذي أنت أمرت به وعلى الوجه الذي أمرت وكل ما يتعلق به. كذلك النهي كذلك سائر الخطابات التي ترتبت عليها واستخرجت منها واستدل بها على تلك الأحكام الشرعية، لأن الخطأ لأن الحكم هو في الحقيقة مستمد ومستخرج ومفهوم ومعقول، يعني منه هو منقول من هذه النقول، وهو خطاب الله تعالى وخطاب رسوله، ولذلك هو مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو وضعا أو تخييرا. ولذلك ينبغي للناس أن يعني يفهموا هذه الأشياء، ولذلك لا بد من الحرص، لقال فإنه هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع يعني الذي جاءت الآيات حاسة عليه وآمرة به ومرغبة فيه، وجاء ذكر فضل أصحابه وسعادتهم وهدايتهم وأمنهم وجكر، يعني جاء ذكر ذلك يعني جاء ذكر فضل أصحابه وذكر فضائلهم وسعادتهم وهدايتهم وما إلى ذلك من آثار وثمار العلم النافع. ولهذا لا بد من استحضار الهمم واستثمار الجهود والطاقات واستظهار يعني الإرادات والرغبات والعزائم واستشعار كذلك الهمم العالية لطلب العلم. ولذلك ذكرنا كلاما لابن القيم لما قال أعلى الهمم في طلب أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة. رأيتم؟ قال أعلى الهمم في طلب يعني في طلب العلم، لأن العلوم إذا طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فبماذا تبدأ؟ بالأهم ثم المهم ثم الذي يليه، أو كما قيل أي القادر يطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ دائما الإنسان يبدأ بالأهم هكذا ثم الذي يليه وهكذا دوليه، ويقتصر على النافع. هذا النافع هذا هو الذي ينفعك في الدنيا والآخرة وتسعد به. ولذلك قال أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب أي كلام الله سبحانه وتعالى. ورأيتم عظمة ووجوه عظمة كلام الله وفضائل كلام الله وما يعني وآثار وثمار الذي يستهدي ويستبصر والذي يتبع هكذا والذي يقرأ وينشط في قراءة كلام الله وفي فهمه وهو الماهر بالقرآن، صاحب همة عالية وإرادة قوية ورغبة صادقة وإرادة كذلك ونية خالصة. المهم باختصار فقال طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم يعني حدود المنزل يعني وبالتالي وفهم يعني ويفهم يعني عن الله ورسوله نفس المراد، وبالتالي يفهم بإذن الله تعالى نفس المراد، لأنه استعمل هذه القواعد التي ذكرناها واتبع هذا المنهج الذي ذكره الإمام مثلا الإمام ابن القيم، وكان منطلقه منطلقا شرعيا ومنهجه ومصدره مصدرا شرعيا ومنهجه منهجا شرعيا وقواعده قواعد شرعية وتطبيقاته بصورة مرعية واستفادته بصورة مرضية، أي استقراء واستقصاء واستدلالا واستنباطا وفهما وتنزيلا وحكما كل ما يتعلق بهذا ما شاء الله. وبالتالي الفهم يعني الله ورسوله نفس المرء، وبالتالي هاب بذلك ويعني ويعلم بذلك حدود المنزل أي حدود المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يقول كذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه مبينا أن الناس في هذا طبقات ودرجات، قال الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق يعني على حق على طالب يعني طلبة العلم وطالب العلم بلوغ الغاية، لا بد هكذا بلوغ الغاية، وكذلك وجهدهم في الاستكثار من علمهم ما شاء الله، والصبر على كل عارض دون طلبه. وطبعا لا ينال العلم ولا يستطاع العلم كما في صحيح مسلم من رواية يحيى ابن أبي كثير، لا يستطاع العلم براحة الجسم براحة البدن، لا بد من الصبر. تذكرون قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر لما قال له موسى أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ماذا قال؟ قال لو إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولذلك أشار الإمام الشافعي إلى استحضار واستظهار واستشعار ما شاء الله يعني الصبر، أن يستشعر ويتحمل، لأنه لا بد من المشاق والمتاعب والشدائد والمصائب في طريق الطلب. قال: والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية، وإخلاص النية في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه يعني لا يدرك خيره لا إلا بعونه، فلا يدرك الإنسان يعني هذا الخير إلا بعون من الله، فإنه من أدرك يعني علم أحكام الله في كتابه، بالتالي أو أدرك فإنه من أدرك علم أحكام الله تعالى في كتابه نصا واستدلالا ووفقه للعلم والعمل بما علم فاز بالفضيلة، هكذا قلنا في دينه ودنياه، وانتفت عنه ينتفي عنه مساوئ كثيرة ومفاسد كثيرة يعني كالريب، ويورث كذلك ذلك في قلبه الحكمة، ويستوجب يعني ذلك في الدين موضع الإمامة، إلى آخر ما قاله الإمام الشافعي في هذا المجال. المهم باختصار، لما قال فإنه العلم النافع، ربنا امتدح وأثنى بالعلماء، أثنى بطلبة العلم الذين تحروا هذا العلم والتمسوه من مصادره وأخذوه عن أهله وذويه وبمنهجه وطريقته، فهموا خطاب الله تعالى على مرابه، فهموا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على مرابه. الصحابة أنفسهم يا إخوان عندما يستشكرون لفظة أو عبارة أو كلمة يعني يخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، يستفسرونه ويستفسرونه ويسألونه حتى يوضح لهم ذلك، يستوضحون ذلك كقول، تذكرون أشياء كثيرة منها، مرة يقول لهم صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا إلى أن قالوا: اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله، حتى يعلم هل هو كذلك يستغرقه الخطاب ويكون الخطاب عاما وشاملا ومتعديا لكل الناس المتكلم والمخاطب، أم وخاصا بالمخاطب فقط دون المتكلم والمخاطب مثلا. ولذلك حتى يفهموا مراد كلامه ومدلول خطابه ومقتضى بيانه والحكم المترتب عليه، وهكذا يا إخواني إلى غير ذلك من هذه المعاني التي ذكرنا بعضها. المهم فإن المؤمن يحرص على فهم كلام الله حتى يعبد الله على بصيرة، حتى يعبد الله على علم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما يعني بمعنى لما تنعمون أنظاركم وتحاولون فهم كلمة الفقه، لا شك أنكم تجدونها لغة واصطلاحا تعني الفهم، الفهم بمعناها العام، أي يعني الإنسان نقول فقه الكتاب الكلام، يعني الإنسان لما يقرأ الكتاب أو يسمع الخطاب فيسمع الكلمات أو يقرأ كذلك ما هو مسطور وما هو مكتوب يعني وما هو مرقوم في الكتاب من الخط والرسم والكتابي هكذا، فيقرأه يفهم يحسن القراءة ويعرف مدلوله ويعرف معناه ويعرف دلالة ألفاظه ويعرف حقيقة أسمائه وما يقتضيه وما يعنيه وما يريده هكذا إذن، فيفهم على مراده. إذن هو الفهم حسن القراءة وصحة الفهم أو العلم بالشيء والتفاهم به. ولذلك لما تسمعون أو تقرؤون الفقه بمعناه اللغوي الاصطلاحي يعني اللغوي الفهم خلاص، بدليل قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والحديث: من يريد الله به خيرا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي حديث: فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو فرب مبلغ أوعى أي أعقل وأفهم وأفقه هكذا من سامع، السامع لأنه سمع فقط الخطاب لكن ما عرف مدلول، ما عرف وما علم مدلوله وما عقل كذلك وأدرك حقيقة تلك العبارات والألفاظ دلالاتها والأسماء وحقائقها وأحكامها وكل ما يتعلق بها. شايفين يا إخوان؟ ولذلك إذن هذا الفقه هو العلم، هكذا هو تعريفه في الاصطلاح الشرعي، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد، أي هذا مستمد من أدلة التفسيرية. لو يسألك سائل ما الدليل على هذا الحكم تذكر له الدليل، على حقيقته تذكر له لفظ الدليل، وجه الدلالة تذكره، كل ما لأنك فهمت دلالة تلك الألفاظ ومعنى تلك العبارات والأسماء وكل شيء ما شاء الله. هذا إذن هو الحرص الذي يحرصه كل من يريد الخير. أما الذين لا يكلفون أنفسهم ولا يظهرون حرصهم، يعني بكل ولا يبدون كذلك رغبتهم، يعني بكل صراحة في فهم كلام الله على مراده وفي فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان حدود ما أنزل، معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، هؤلاء الذين لعلهم يتعمدون التدليس والتلبيس والخلط بين الأشياء والمزج، ويعني بين الأمور المفترقة والمتباينة هكذا، مثلا والتفريق بين المتماثلات ويعني ما شاء الله المشتركات وما إلى ذلك. فالمهم باختصار ذكر لنا أن في صنف من الناس بكل صراحة، يعني هؤلاء مثلما ما امتدح الله، مثلما أثنى الله، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر طلبة العلم والراغبين في العلم والمتعلمين والمحصلين للعلم والمتفقهين فيه والمستفيدين منه وما إلى ذلك، ذكرهم في سياق المدح والثناء والثناء، أي الرفع. يكفيك قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويكفيك قوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وغير ذلك من الآيات. هكذا إذن، ولذلك قال انظر هذا الذين يعرفون حدود ما أنزل الله ويبذلون في ذلك وسعهم وجهدهم ويستحضرون يعني ما شاء الله ويستصحبون كذلك يعني رغباتهم وعزائمهم وإلى غير ذلك، هؤلاء يريدون خيرا ففيهم الخير وذكروا في سياق الخير. أما الغير لا، الذين ذمهم الله فذكر مثالا منهم، قالوا قد ذم سبحانه، أي يعني ذم الله في طبع أخطى، وقد ذم الله تعالى، وقد ذم الله تعالى يعني في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله. ممن ذكر يعني ذكرت قلت وقد ذم الله تعالى في القرآن الكريم من لم يعتني بمعرفتي وعلمي وفهمي يعني حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله، وذلك يعني بفهم خطابه أو أي حد يعني وفهم دلالات ألفاظه الشرعية ومعرفة حقائق يعني هذه الأسماء وحقيقة الأسماء وحدودها، وكذلك يتحقق له معرفة معانيها والتمييز والتفريق حتى يفرق يعني يدرك معاني هذه حقائق هذه الأسماء ومعانيها وحدودها، ويميز كذلك ويفرق حتى بين المتشابه مثلا والمتباين كذلك مثلا. فهذا الإنسان يفرق يعني إذا وجد شبها أو الأشباه والنظائر العلماء كانوا يهتمون بها، قد يكون في بصورة نسبية وبصورة جزئية وبصورة فرعية وهكذا. المهم باختصار فيميز يعني يفرق بين هذه الأشياء المفترقة يعني ويجمع بين الأشياء المشتركة والأشياء المتماثلة، وكل ما كان نظير شيء يأخذ مثلا حكمه ما شاء الله بهذا الوجه، إما بصورة مطلقة أو بصورة مقيدة مثلا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى يعني جاء في سياق من ذكر كما تعلمون في الآية كما في سورة التوبة، نعم في سورة التوبة مما جاء ذكره من قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. رأيتم؟ فأخبر الله سبحانه وتعالى كما في الآية أيها الإخوان أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، يعني وأن كفرهم ونفاقهم أي كفر الأعراب ونفاق الأعراب أعظم من غيرهم، كما قال أشد كفرا ونفاقا. وهذا أحرى وأقمن أن لا يعلم حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله هكذا. ولذلك مثال على ذلك، مثال يذكرها الحافظ ابن كثير مثلا وغيره كذلك من المفسرين، لما ذكروا ما رواه الأعمش عن إبراهيم، يعني المهم يقول أنه جلس، يروي إبراهيم أنه جلس عربي إلى زيد بن صلحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهوان هكذا، فقال له الأعرابي: والله والله إن حديثك لا يعجبني، وإن أنتم تعرفون جفاء الأعراب ويعني جرأتهم ووقاحة الكثير منهم، ويعني بكل صراحة في 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 مخاطبة الناس ما عندهم يعني أشياء يعني في توقير واحترام ويعني وكذلك تعظيم ما ينبغي تعظيمه، وأنتم تعرفون يعني كأنهم حتى بعضهم كان حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض السلوك لم يكن سلوكا حسنا ولم يكن خلقا كذلك حسنا. المهم باختصار، فهذا الرجل ماذا قال له؟ قال: والله قال له إن حديثك لا يعجبني وإن يدك لا تريبني. يعني يده ممكن لعله كان بها مصابة، فانظروا قال فقال هو: إن يدك لا تريبني. فقال له زيد: وما يريبك من يدي؟ قال: إنها الشمال. فقال العربي: والله ما أدري، اليمين التي يقطعون أو الشمال. رأيتم ماذا قال؟ فقال له يزيد بن صوحان: صدق الله، يعني أنت إلى هذا الحد لا تفرق، إلى هذا الحد يعني تتعمد يعني الخلط بين الأشياء حتى بين الأسماء والحقائق، أنك تراه رأي العين مع أن تراه رأي العين ومتأكد منها، ولكن انظروا لما يتعمدون، وكأنه يعني يجادل ويريد أن ويناقش ليغلبك بالجهل المركب وبالتلبيس والتدليس والتضليل كذلك. فقال له: صدق الله، أي بمعنى صدق الله في قوله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، كما ذكر هذا ابن كثير، ذكر أشياء. لذلك قال: فإن يعني وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل على رسوله هكذا على رسوله. ولذلك فأنت لما تعلم ذلك اعلم بأن من لم يعلم فقد عرض نفسه، وإنه يعني آيل، وأن منهجه وطريقته ومشي في طريق على غير بصيرة وعلى غير هدى وعلى غير علم، فإن ذلك يولجه مولجا مظلما، أو فإن ذلك يعرضه إلى مفاسد جمة. فقال ذكر له مفسدتين عظيمتين تتفرع عنهما أو تنجم عنهما مفاسد كثيرة. ولذلك قال: فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين. رأيت؟ هذا الذي ينبغي أن يعلمه الناس. لما؟ لأنه خلاص سينشئون لأنفسهم قواعد يبررون بها أحكامهم ويسوغون بها تأويلهم ويلجؤون إليها في تفسير أو فهم النصوص زعم، يعني قواعد محدثة، قواعد مخترعة، قواعد ملفقة مركبة ما أنزل الله بها من سلطان، لا أثر لها ولا ذكر لها في القرآن ولا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي وكبراؤكم. ولذلك ابن تيمية قال: من أعظم أسباب الغلط، هذا هو الذي يؤدي الناس إلى هذا الغلط، قال لأنه خلاص لما ما يكون عنده علم شرعي يعني مستمد من الكتاب والسنة ومستند إلى نصوص الكتاب والسنة، لا شك أنه تبقى خيالات وأوهام وسوء أفهام وما إلى ذلك من هذه المبادئ وهذه القواعد المحدثة المخترعة، مثل ما قال ابن تيمية: من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن ينشأ الرجل على اصطلاح حادث، رأيتم، فيريد أن يفسر كلام الله ورسوله على ذلك، أي على ذلك الاصطلاح، فيحمله على تلك اللغة التي اعتادها، رأيتم. إذن هذا الذي قال: فإن عدم العلم، والعلم كما قلنا هو إدراك الشيء على دليله، على واقعه وحقيقته وماهيته وكنه وحده وعلى ما هو به ومنه وهكذا. والعلم إدراك المعلوم بدليله كما ذكرتنا، ولهذا الدليل هو ذلك الذي أنت تتبعه منقادا ومتقيدا ملتزما وملازما لهذه الضوابط وهذه القواعد، ضابطا قاعدة إلى من مبدأ المنطلق إلى منتهاه هكذا. ولذلك عرفه العلماء بأنه ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه، رأيتم، إلى مطلوب خبري. ثم قال: إذن فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، ذكر لما قال إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، شايفين؟ كأنه يدرج تحته ويجعله من أجزائه وأفراده ومعانيه ما ليس منه، بل هو يحترف منه بكل صراحة، لا يشمله ولا يتضمنه ولا يستلزمه ولا يطابقه صراحة. المهم باختصار ما ليس منه، فيحكم له بحكم المراد من اللفظ، فيسوى بين ما فرق الله بينهما كما سيأتي أمثلة يضربها المصنف على ذلك، وذكرنا في الحقيقة أشياء عنها. والثانية هذا إدخال ما ليس منه فيه واعتباره منه وإعطاؤه وتعميم حكمه عليه، هكذا هذا غلط. قال: والثانية يعني مفسدتان، المفسدة في إخراج ما هو جزء وما هو من أفراد الشيء منه من غير دليل، وكذلك إدخال ما ليس منه فيه من غير دليل، بل خلاف الدليل، خلاف حد الشيء وخلاف حقيقة الشيء وخلاف اسم الشيء وخلاف دلالة لفظ الشيء وخلاف مراد المتكلم بذلك اللفظ والخطاب. إذا كان قرآن خلاف مراده سبحانه وتعالى، وكذلك الثانية كما قلت أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته، هكذا الداخلة تحته، فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما، فذلك هو الضلال وذلك هو الزير. ولذلك لا بد يا عبد الله أن تكون ذكيا فطنا تتفطن بأفراد هذه القاعدة وأمثلتها. ولذلك قال المصنف رحمة الله عليه: والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها التي ضربها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم، يعني فضلا عن هذا الكتاب يريد أن يقول لا يفي به، لا يمكن حصره يعني بكل صراحة، والإلمام والإحكام بالإلمام به والإحاطة به حتى لو سفر كبير، كتاب ضخم في مجلدات كثيرة وكبيرة، ممكن ما استوفى ذلك يعني بكل صراحة. قال كثير يعني أو أكثر إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمة الله عليه منبها ومشيرا إلى سبب انحراف من انحرف وزيغ من زاغ، لما قال هذه الكلمة أو هذا الكلام قال: وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريقة التي ذكرها المصنف وهي طريق السلف، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها إما في دلالة الألفاظ أو في وإما في المعاني المعقولة، ولا يتأملون بيان الله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالة. رأيتم يا إخوان؟ ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين، أي الذين يتتبعون المتشابهات، والذين ممكن جدا حتى يريد أن يفهم بظاهر اللفظ ينبغي أن تفهم معناه ومدلوله وتفقه يعني مراده وتدرك تفسيره. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، قد يفهمون من اللفظة عمومها وإطلاقها، فترى البعض يفهم هذا والآخر فهما آخر، وتتغاير وتتباين وتختلف. فالمهم فالنبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون سؤال ابن مسعود لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فأنتم تعرفون يا إخواني بأن هذا القرآن يفهم بالقرآن نفسه وبالسنة كذلك وبتفسير الصحابة وبلغة العرب لأنه بها نزل وعليهم كذلك نزل مثلا. فالمهم لما نشا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينا لم يظلم نفسه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسر له القرآن بالقرآن: جاء الظلم في سورة غير سورة الأنعام، يعني بذلك سورة لقمان، وأريد به الشرك، ليس مجرد الظلم وعموم الظلم وإطلاق الظلم كما ذكرنا هذا في أحد المجالس تذكرون. المهم باختصار قال: ليس الذي تظنون، ليس هذا الذي تفهمونه وتعنونه وتظنونه يعني تفهمونه. قال: ولم تسمعوا بيني أو لم تسمعوا قول لقمان، أي لم تقرأوا قول لقمان لابنه كما في سورة لقمان. ماذا قال لقمان لابنه يا إخوان؟ قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هكذا إذن فسر، قال: إن الشرك لظلم عظيم. إذن هو الظلم هنا في آية الأنعام التي جاء فيها قوله تعالى: وأي الفريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رأيتم؟ ولهذا ابن تيمية أشار إلى هذا، قال يعني فإنها تكون. ولهذا تكلم أحمد لما رد في رسالة معروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين فهم أعلم، فالصحابة أعلم من التابعين والتابعون أعلم، والتابعون كانوا يأخذون عن الصحابة مثل ما أخذ الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كانوا يسألونه كذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة، مثل ما يفعل مثل ما فعل مجاهد بن جبر مع ابن عباس لما قال في كلمته المشهورة: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات 3 مرات، ووقفوا عند كل آية أسأله متى نزلت وفيمن نزلت حتى يفهم يعني مرادها ومعناها وكل شيء ما شاء الله، لأنه يستعان بأسباب معرفة أسباب النزول ما شاء الله على فهم ذلك المنزل. هكذا إذا قال في بيان الرسول الصحابة والتابعين، وكذلك ذكر في رسالته إلى عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة، وهذه طريقة سائر أئمة هكذا يعني أئمة المسلمين هكذا، لا يعدلون عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. رأيتم إلى أين يؤدي به؟ يعني بكل صراحة عدم العلم بذلك بحدود ما وعدم معرفته بحدود ما أنزل، لما ينطلق من منطلق غير العلم ومنطلق غير شرعي ويعني فيقع في التحريف ويقع في التصحيف ويقع في التزييف ويقع في التبديل والتغيير والتقديم والتأخير، أي تصرف بالهوى والفتنة التي ملأت قلبه. فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ كذلك الذي يعني كان سبب ميل قلبه عن الحق وعن الهدى هكذا إذا. ولذلك قال إذا يعني بمعنى أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم، إذا وبالتالي هذا مما حرمه الله ورسوله، ولبذلك كما قال الله تعالى في الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي بمعنى يقول على الله ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق، يعني هكذا يقول غير الحق أي الباطل، ويقول يتكلم بالجهل، يقول الباطل ويتكلم بالجهل. لذلك يا إخوان بارك الله فيكم ذكر أشياء كثيرة، ثم لما قال يعني أعطانا هذه القاعدة ضرب لنا أمثلة على ذلك، وكيف كان هذا الغلط أي هذه الأغلاط ووجوه هذه الأغلاط التي وقع فيها هؤلاء، التي يعني وجوه الأغلاط التي وقع فيها هؤلاء يعني في الألفاظ بدلالتها والكلمات معانيها والأسماء حقائقها وكل ذلك. رأيتم سيضرب لنا أمثلة سيقرأها علينا أخونا جواد إلى ويعيدها إلى قوله لبعض، ومن هذا لفظ الخمر إلى آخره. تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا. قال رحمه الله تعالى ومن هذا لفظ الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه، وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه، وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه، وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه، وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر، ونظائره أكثر من أن تحصى. والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض معينا بعضه لبعض.
بارك الله فيك. ما رأيتم كيف ذكر لنا قال ومن هذا لفظ الخمر، لما يرى لفظ الخمر في الشرع في القرآن يجده شاملا مستغرقا هكذا منطبقا متضمنا هكذا يعني لكل مسكر، فإنه شامل لكل مسكر، فلا يعقل يعني بمعنى لا يجوز كما قال هو، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه أي حكم الخمر هكذا، وفي نسخة ينتفي عنها حكمه يعني حكم الخمر هكذا ينتفي عنها. المهم باختصار ضرب لنا الإمام ابن القيم هو أدى بما قرر وبما حرر وبما قال. ففي كتاب إعلام الموقعين ذكر يعني في هذا الباب وهو باب يعني مبحث أفرده الإمام في حدود الأسماء في كلام الله ورسوله، هذه في الحقيقة مثل ما بين لنا ذلك، وأن الناس ما الذي حاد بهم عن ذلك الحد وما الذي دعا لهم كذلك ينحرفون عنه وبالتالي لا يصيبون ولا يحسنون، لم يحسنوا القراءة ولم يصيبوا في الفهم ولم يهتدوا في الحكم وكذلك في العمل بذلك، لأن كل ذلك ثمرة ما ذكر قبل ذلك. فقال كلاما رائعا يجدر بنا يعني ذكره وقراءته، يعني وهو قوله هكذا قال: بعض الأغلاط التي وقع فيها أهل الألفاظ وأهل المعاني. قال تعالى، هذه الأمثلة التي ضربها لنا، قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: فلفظ الخمر عام في كل مسكر، فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها، يعني فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصير به وهضم لعمومه، بل الحق ما قاله صاحب الشرع الذي أرسله الله بهذا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الذي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله الله بالعلم النافع والعمل الصالح بالدليل الشرعي والحكم الشرعي باللفظ الشرعي، عليه أن نزل، عليه نزل وأنزل، وفهمه وعلمه وأقرأه وأسمعه وعلمه ما لم يعلمه كما كان، لأن ربنا لما أنزل عليه القرآن بكل صراحة أنزل عليه حقا، وجاءت بعض ألفاظ القرآن قد تأتي بعضها مجملة وبعضها قد ممكن تأتي مطلقة وبعضها كذلك عامة إلى غير ذلك من أنواع الخطابات القرآنية وأساتيد هذه البيان والخطاب والأسلوب القرآني. فربنا سبحانه وتعالى حتى إذا كان مبهما أو مشكلا فإنه هو أنزل عليه الوحي، أوحى إليه وأنزل عليه الوحي ليفسر ما عليه كذلك، ليفسر به ما نزل عليه كذلك من الوحي ألا وهو القرآن الكريم. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وربنا الذي أنزل عليه القرآن قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغه لفظا ومعنى، أي اللفظ كيف يقرؤون وينطقون بكل صلاح. ولذلك نحن نقرأ اليوم القرآن ما أنزله الله على نبيه، ولهذا نتقرأ القراءات المتواترة، القراءة المتواترة التي ينتهي سندنا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقرأها كما قرأها عليه جبريل عليه السلام وكما قرأ النبي على أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهكذا يا إخوان، لفظا ومعنى نفهم كذلك تلك الألفاظ ونعقل تلك العبارات والأسماء ونفع تلك الأحكام ونعلمها على مراد الله تعالى ورسوله. فلذلك رأيتم مهمة القرآن الكريم ووظيفة القرآن ومنزلة القرآن من أقول السنة يعني وظيفة السنة ومنزلة السنة يعني من القرآن أنها على ثلاثة أنواع يعني أقسام جاءت مقرطة ومؤكدة ومؤيدة لما نزل في القرآن الكريم من النصوص والأحكام. مثلا جاء في القرآن الأمر بالصلاة، كذلك جاء في السنة الأمر بالصلاة والقيام وجوب القيام بها وأنها ركن من أركان الإسلام وأنها من الواجبات التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان، وكذلك الزكاة وكذلك الفرائض التي فرضها الله والواجبات التي أوجبها الله. فكذلك جاءت السنة مؤيدة مقررة مؤكدة آمرة بمثل ذلك وحاسة على مثل ذلك ومشرعة لمثل ذلك، هذا من باب تقرير ذلك وتأكيده وتأييده. وتأتي كذلك من باب التفسير، من باب تفسير ألفاظ القرآن الكريم، تكون ألفاظ مجملة فتفصلها، فتفصل هذه السنة الآيات القرآنية، وكذلك تفصل المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق وتبين كذلك المبهم وتفسر المشكل وهكذا دورين يعني. وكذلك والحمد لله فكانت السنة مبينة للقرآن، مبينة للقرآن، فالسنة هي المبينة وهي الشارحة وهي القاضية. وتأتي في قسم ثالث ونوع ثالث وهي أنها تأتي بأحكام يعني زائدة على ما في القرآن. ونعرف أهمية الرجوع للسنة كذلك في التشريع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني لا يستغنى بالقرآن عن السنة، لا بد من جعل السنة دليلك وسبيلك لفهم القرآن الكريم. والدليل على صحتي والسبيل إلى حسن فهم القرآن الكريم السنة. لم يفهم القرآن من لم يفهمه على ضوء السنة وبالسنة. ولذلك تذكرون قصة تلك المرأة التي جاءت إلى ابن مسعود وهي من بني أسد تجادله، زعمت في أمر لما بلغ لعن الله النامصات والمتنمصات، تذكرون الأثر، جاءت يعني تحاججه وتجادله، زعمت قالت: من هذا الذي يلعن من لم يلعن القرآن، من لم يلعن الله تعالى، من لم يلعن الله تعالى، يعني أنا قرأت القرآن لو لم أجد ما قلت. فقال لها عبد الله بن مسعود: لو قرأت القرآن لوجدتيه، أي لو حقا قرأت القرآن وفهمتيه كذلك لوجدت ذلك. فتعجبت المرأة وذكرت، سألته أن يذكر لها ذلك، فماذا قال؟ يعني المرأة تعجبت: لم أجد آية تذكر هذا. إذن هذا هو المفهوم، فهم كلام الله على مراده وفهمه كذلك على البيان الذي بيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم والتفسير، وبالتفسير الذي فسره رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون فهم كلام الله تعالى فهما سديدا، فهما صحيحا صوابا. ولهذا قال: أولم تقرأي قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فبهتت وسكتت، علمت بأن هذه الحجة تعني ذلك لو كانت تعقل، وتدل على ذلك لو كانت تفهم. المهم باختصار شديد قال: فلفظ الخمر عام في كل مسكر، فإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها تقصير به وهضم لعمومه، بل الحق ما قاله صاحب الشرع: كل مسكر خمر. شايفين؟ كل مسكر خمر. المهم كما هو في صحيح مسلم مثلا في بيان أن كل عباد بيان أن كل مسكر خمر. المهم قال كما قال صاحب الشرع: كل مسكر خمر. أنت تعرف بالنفس حمد الله وفعل. الصحابة قال كما في حديث حذيفة بن اليمان لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الحديث في الصحيحين وغيرهما. يعني المهم لما جاء في أول الحديث قال حذيفة بن اليمان: كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، جاءنا الله بهذا الخير. ها هو الخير، جاء بهذا الخير الذي بعث الله به نبيه، وبهذا الهدى الذي أرسل الله به نبيه. ألم يقل الله تعالى مثلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هكذا ففرح، يعني فرح بهذا الخير، خير الدعوة الشرعية والبلاغ النبوي والرسالة الإسلامية والبيان المحمدي وفهمهم للقرآن من كلام الله وتعلمهم للسنة وفهمهم كذلك، يعني وفهمهم كذلك القرآن بالسنة كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة بذلك. أيها الإخوان، المهم باختصار شديد، ولذلك قال: وإخراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمه كذلك، وإخراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمه لها تقصير أيضا به، يعني عن شمول اسمه لها تقصير أيضا به وهضم لمعناه، هكذا وهضم لمعناه. فما الذي جعل النرد الخالي عن العوض من الميسر وأخرج الشطرنج عنه مع أنها من أظهر أنواع الميسر كما قال غير واحد من السلف إنه ميسر، وقال علي كذلك هو ميسر العجم مثلا؟ وأما تحميل اللفظ فوق ما يحتمله، فكما حمل لفظ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله كذلك أي وفي قوله كذلك إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، هكذا. إذن قال: مسألة العينة التي هي ربا بحيلة وجعلها من التجارة، ولعمر الله إن الربا الصريح تجارة للمراد، وأي تجارة، سبحان الله العظيم. ولذلك تعرفون العينة يا إخوان، وهي التي قال إذا تبايعتم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها وبين بأنها من أنواع الربا، ويحسبها الناس بطريقة التحايل، يتحايلون ويتواطؤون على ذلك. وما هي العينة مثلا؟ هي أن يبيع يعني من رجل سلعة بثمن معلوم لأجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. رأيتم يا إخوان؟ هذه كذلك من الربا، وبعض الناس واقعون في هذه الأنواع. لو تسألهم لقالوا لك إنما هو بيع فقط. إذن ذكر أشياء كثيرة، وكما حمل قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره، أي المطلقة طلاق الثلاث. فيلجأ البعض ماذا؟ لأنه ما كيف فسر يعني، وكيف فهم، وكيف أول، وكيف أعمل كذلك الآية، وما الذي زعم استدل به، وعلى أي طريقة استدل به، وكيف حمل هذا اللفظ، على أي شيء حمله كذلك، إلى غير ذلك من هذه طريقة التحليل وطريقة التغيير والتبديل. إن لم يكن حرفا كان معنى، أي إن لم يكن مبنى كان معنى، هكذا كمسألة التحليل، وهو التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حرمة ذلك وعظم جرم ذلك، بل قال يعني جعل ذلك الملعون، بل يشترك في اللعن الشخصان معا، المحلل والمحلل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اعتبر هذا يعني تأويله في مسألة التحليل، وجعل ذلك المحلل التيس المستعار، وهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما قال المصنف رحمة الله عليه، قال مسألة التحرير وجعل يعني كما حمل قوله تعالى فلا تحلوا له من بعد حتى تنكح زوجا غيره على مسألة التحليل، وجعل تيس المستعار الملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم داخلا في اسم الزوج، يعني كون تدخل حتى تنكح زوجا غيره، قال خلص يتفقان على أن تتزوج به أي تتزوجه بأيام معلومة يتفقان عليها ولغرض محدود ولقصد كذلك متفق عليه أو متواطئ عليه. فإذا قال خلص مدام ظاهرا تسمى يعني هذا يسمى الزواج، فيه أركان الزواج وفي كل شيء. انظروا يا إخوان لما كان بنية يعني التحايل، إنما يريد فقط أن يحللها له هكذا. إذن فقال إذن، وبعضهم اليوم نرى أنهم يستعملون هذا بالأموال، استغفر الله العظيم، في بعض البلاد عياذا بالله. المهم قال يعني إذن هؤلاء يعني حملوا قول الله تعالى على مسألة التحليل، وجعل التيس المستعار الملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في اسم الزوج، ولا يجدون غضاضة في ذلك ولا جناح ولا حرج كذلك. الله أكبر. وهذا في التجاوز يقابل الأول في التقصير. ولهذا كان يا إخواني أشار المصنف رحمة الله عليه يعني ذكر كلاما جيدا يعني في مواطن كثيرة، أنا أقرأ لكم بعضه فقط. ولهذا كان يريد أن يقول: ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته وأخيته التي يرجع إليها، فلا يخرج شيئا من معاني الألفاظ عنها، ولا يدخل فيها ما ليس منها، بل يعطيها حقها ويفهم المراد منها. هذا ما يمكن قراءته وذكره من ذلك. ولهذا لما أشار إلى هذه المعاني بيّن لنا كيف حملها البعض، وحملها البعض ما لا تتحمل، وحملها البعض على غير معناها ومرادها وحقيقتها ومقتضاها ودلالتها، يعني لفظا وشرعا واسما وحكما. فتحسين الأسماء وتبديل الأسماء ولا يستلزم تحسين الحقائق والمسميات وحسن الحقائق والمسميات، إنما دائما وأبدا بنو إسرائيل كم غيروا وبدلوا، حتى في قولهم قاله الله لهم، أمرهم الله بقوله رأيتم كيف عصوا وكيف كانوا يغيرون ويبدلون وكيف كانوا يحرفون. بل لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، زادوا نونا، وفضلا عن تأويلها والتحايل في تفسيرها والعمل بها، يعني كانوا يسوغون العمل بخلافها ويبررون العمل بضدها ونقيضها. ولهذا ذكر لنا هذه الأمثلة كلفظ الميسر لما قال: وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه، يقول لا يشمله ولا يستغرقه ولا يتضمنه ولا ينطبق عليه. لا، وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه. لعل البعض يقول لك نكاح المتعة عياذا بالله، يقول لك نأخذ يعني نجعل فيه الشروط، لا بد أن يكون نكاحا حقيقيا، يعني حتى الذي مثلا الآن في من يستعملون عبارات أخرى يقولون الزواج بنية النكاح، بنية الطلاق، أي النكاح بنية الطلاق، وغير ذلك من الأنواع الأخرى التي توسع فيها الناس وأدخلوها في مسمى النكاح، وهي لا ينطبق عليها اسم النكاح وحقيقة النكاح، يعني شرعا وحقيقة وحكما كذلك. وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا كذلك فيه. وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر ونظائره أكثر من أن تحصى، يعني يضرب لنا أمثلة من بعض الألفاظ التي كما بينا ينبغي أن تفهم على حقيقتها وأن تفهم كذلك على مراد كذلك المتكلم. نقول مثلا القرآن الكريم نفهمه على مراد الله، نفهم كلام الله على مراده، نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على مراده، نفهم كلام الله كما فهمه وفهمه رسول صلى الله عليه وسلم، ونفهمه كما فهمه السلف الصالح بدءا بالصحابة فإن كانوا أفهم لذلك وأعلم به بكل صراحة. ولذلك ربنا امتدحهم وأمرنا باتباع منهجهم وبالاقتداء كذلك بهم والاهتداء كذلك بهديهم، كما قال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وحذرنا من مخالفة منهجهم في فهم النصوص والعمل بها، في فهم الشرع والعمل به، فهم أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا وأفقههم كذلك بالشرع وأعلمهم كذلك، فهم يعلم وأفهم لخطاب الله وأصدق من نطق به وأحق كذلك من عمل به وأهدى من اتبع إلى غير ذلك من سمات وصفات وفضائل وخصائص السلف الصالح، الخصائص الفاضلة والفاخرة لا شك. ولهذا كما يقول الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم. ثم قال يا إخواني قال والمقصود حتى يبين كذلك مراده بالآية وتعاون الناس على الخير وتعاون الناس على البر وتعاون الناس على الحق هكذا ولا لا؟ يعني قال والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس هكذا ولا لا؟ والمقصود أن اجتماع الناس يعني من اجتماع الناس وتعاشرهم والتعاون على البر والتقوى هكذا. إذا قال فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، علما وعملا. العلم يعني لا بد من علم يعلم من لم يعلم، هذا أمر مطلوب تعينه، إذا ما كان يعرف أنت تعرفه. ولذلك يجب عليك تبليغ هذا الدين، هذا طبعا واجب كفاية، ويتعين على من علم أن يبلغه للناس لا يكتمه، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالإنسان ينبغي أن يعلم، ولذلك الأصل لمن علم أن يعلم الناس ويدعوهم إلى ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية ولو جملة ولو كلمة صائبة، كلمة سديدة، كلمة صحيحة، جملة نافعة جامعة للخير مانعة من الشر، تكون دالة على الهدى، تكون باعثة على الالتزام والعمل به إلى غير ذلك. ولذلك جاء ذكر بيان فضل الداعية إلى الله في آيات كثيرة لما بين فضل الدعاة إلى الله، إما في الحديث إما في الآية ولا في الحديث، ابتداءنا لما أمرنا بأن نسعى في سبيل إنشاء وتكوين وإيجاد يعني من يقوم بواجب البلاغ، بواجب البيان، بواجب الدعوة، بواجب يعني دعوة الناس إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هكذا. إذن إذن ولذلك ونجد وما نحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إلى غير ذلك من الآيات. ولذلك أمر أن يكون هذا الداعي مبلغا وأن يكون مبشرا غير منفر وأن يكون ميسرا غير معسر إلى غير ذلك من خصال وصفات الداعية: العلم والعمل والصبر إلى غير ذلك من خصال وصفات الداعية إلى الله. علم باختصار شديد يريد أن يبين في هذا في هذه الفقرة أن الإنسان في حاجة إلى غيره، في حاجة إلى غيره، لا يستقل بنفسه هكذا. ولذلك قال: فيعين كل واحد صاحبه، أي الآخر، أي يعين صاحبه أي أخاه قرينه غيره من الناس على ذلك علما وعملا. إذا ما كان يعرف شيء يعرفه إياه، إذا كان ما فهمه يفهمه كذلك إياه ما شاء الله، إذا كان يدله عليه علما وعملا كذلك يتعاونان في أدائه وتحقيقه ما شاء الله وتسديده وإقامته وهكذا. فإن العبد وحده لا يستقل بعلم، لا يستقل بعلم ذلك أولا ولا بالقدرة عليه. فاقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى أن جعل النوع الإنسانية قائما بعضه ببعض، أي ببعضه في نسخة أخرى ببعضه، أي قائما بعضه ببعضه وفي نسخة بعض، معينا بعضه لبعض أيضا. يعني هذا كلام يريد به المصنف رحمة الله عليه بيان هذه الحقيقة التي ينبغي أن يستحضرها العبد ويستشعرها في حياته، وذلك في بيان حاجته إلى غيره، ويعني وعدم استغنائه عن غيره. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق عباده متعاونين متكاملين، يعني هكذا يتعاونان. أنتم رأيتم الأمثلة التي ضربها بأن المؤمنين هم المثل الأعلى للناس في صفات الخير، في التعاون والتكافل والتراحم والتكامل وما إلى ذلك من هذه الصفات التي تدل على هذا التواصل بين الناس والتكامل بين الناس ما شاء الله، فهم متكاملون. ولذلك ضرب أمثلة منها، نذكر مثالين على سبيل الاستشهاد ونقتصر على وجوه الاستشهاد أي الشواهد منه. أولا قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، رأيتم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصحر، هكذا ولا لا؟ أو المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا هكذا إذن، وشبك بين أصابعه كما جاء في الحديث إلى غير ذلك من الحديث والآيات الواردة في هذا. ولذلك آية وتعاونوا على البر والتقوى أمرنا الله، قال وتعاونوا على البر والتقوى، بين لنا بأن الناس ينبغي أن يشعروا بهذا وأنهم متكاملون متعاونون، لا يستقل أحدهم بنفسه ولا يستغني عن غيره هكذا في تحقيق مآربه وحاجاته وتحصيل مصالحه، كما يقول الراغب فيما ذكره صاحب فيض القدير هذا في الجزء السادس الصفحة، يعني في الصفحة 52 بعد 200 قال، يعني نقلا عن الراغب الأصفهاني: إنه لما صعب على كل أحد أن يعني أن يحصل لنفسه ويحصل لنفسه أدنى ما يحتاج إليه إلا بمعونة هكذا بمعونة غيره له هكذا صراحة، يعني لا بد أن يشعر بهذا. فضرب مثالا فلقمة طعام، هذه اللقمة التي يضعها في فيه لو عددنا تعب تحصيلها من زرع وطحن وخبز، أي الخبز كيف يخبزها الخابز، وهذا الخبز يعني بعدما كانت زرعا ثم طحنت ثم أصبحت وصارت خبزا وكذلك كما صنعها وكما صنعت آلات ذلك كذلك لصنع الخبز، التي يستعملها الخباز في أول عجنها وكل هذه الآلات التي استعملت، وكذلك حتى في الفرن والنار، وحتى هذه الآلات والأجهزة كالموقد ونحو ذلك. يعني يريد أن يقول هذه كلها وسائل لتحقيق، لجعل من هذه اللقمة كيف كانت والمراحل التي مرت بها والأيدي التي تضافرت وتكاثرت وتتابعت على صنعها واحدة ومرحلة وطورا وعملا قبل وبعد آخر. فلذلك قيل يعني إلى أن بلغت صاحبها يعني بكل صراحة، وقد يصعب حصر ذكر يعني المراحل التي تمر بها هذه القطعة، قطعة خبز التي يأكلها الإنسان. هذا مثل الخبز كيف يتعاون عليه الناس ابتداء وانطلاقا، ثم بعد ذلك دواما ومراحل وفصولا، ثم انتهاء إلى أن يستهلكها المستهلك كما يقولون. فلذلك قيل إذن عموما، قيل الإنسان مدني بالطبع، الإنسان في الحقيقة مدني بالطبع، لا يمكنه التفرد عن الجماعة بعيشه، لا يمكنه التفرد عن الجماعة بعيشه، بل يفتقر بعضهم لبعض في مصالح الدارين، أي الدنيا والآخرة، في مصالح الدارين. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه كلاما في مثل هذا المعنى: إذا كان الإنسان مدنيا بالطبع لا تتم مصلحته إلا ببني جنسه يعاونونه على جلب المنفعة ودفع المضرة. وتذكرون كلكم، ونختم بهذه الكلمة كما هو كما هي الحكمة والمثل القائل: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض خدم وإن لم يشعروا. الناس للناس من بدو وحاضرة وإن لم يشعروا، بعضهم لبعض خدم. إذن نلتقي إن شاء الله بعد غد بإذن الله تعالى في مثل هذا الوقت. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.